Sadakallahu al-aliyyul azim.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الخامس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، مبتدئا ذلك بالظروف التاريخية التي أدت إلى صلح الإمام مع معاوية بن أبي سفيان، ثم يدعو سماحته قارئه إلى التأمل في صراع الحق والباطل من خلال توضيح خصائص تيار الحق المتمثل بالإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وتيار الباطل المتجسد بمعاوية، ثم يعرج على أسلوب أهل الباطل في البطش وإراقة الدماء وتضليل الناس من خلال إعلامهم المسموم. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
نقرأ في التاريخ أنه لم يبق من قارئ أو محدث أو راو في الدين أو في العالم الإسلامي إلا وأجبره جهاز حكومة معاوية وأتباعه على اختلاق حديث أو تفسير لآية وأمثال ذلك في ذم أهل البيت عليهم السلام وفي مدح أعدائهم. هذا سمرة بن جندب ابن معروف الذي وردت بشأنه الرواية المعروفة لا ضرر ولا ضرار، وهو كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. غاية الأمر أنه صحابي غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه، وذلك بسبب تلك القصة المعروفة أنه كان له شجرة في أرض لعائلة، وكان يذهب ويزعجهم ويدخل عليهم في بيتهم من دون أي استئذان، ومع وجود العائلة والنساء والأطفال في ذلك البيت، وكانوا يرونه قد دخل عليهم فجأة لأن له هذه الشجرة، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي: بع هذه الشجرة لأصحاب هذا البيت. فقال: لا أبيعها، هذه شجرتي وأنا أريد أن أهتم بشجرتي. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: بعها لي. فلم يقبل. فقال له الرسول: أعطيك المبلغ الفلاني. فلم يقبل. فقال له الرسول: أعطيك شجرة في الجنة، وهذا يعني وعدا بالجنة، لكنه لم يقبل وقال: أريد هذه الشجرة ولا بد. فلما وجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الإصرار قال لصاحب المنزل: اذهب واقتلع هذه الشجرة وارمها خارجة، فلا ضرر ولا ضرار في الإسلام، أي أنه لا يوجد في الإسلام ما يقبل بأذية الناس وضررهم، فإذا كان الأمر بحجة أن هذا ملكي فنؤذي الناس فلا يوجد مثل هذا الأمر في الإسلام. فحديث لا ضرر المعروف الذي يعد من الأصول والقواعد الفقهية عندنا هو بشأن هذا الرجل. نعود إلى هذا الرجل سمرة بن جندب، يقال إن سمرة بن جندب بقي حيا إلى زمن معاوية. انظروا أي عاقبة حسنة وصل إليها، لأن معاوية كان يسعى وراء الصحابة، فقد كان لأصحاب النبي شهرة ومكانة، ولهذا كان يسعى لجمعهم حوله. فأحضره معاوية إليه وقال له: إنني أرغب في أن تقول إن هذه الآية المعروفة، قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، قد نزلت بعلي عليه السلام. أراد معاوية أن يجعل هذه الآية مقابل كلام أمير المؤمنين عليه السلام في ذم الدنيا في تلك الخطبة القاصعة في نهج البلاغة التي كان لها أثر كبير. أنتم تلاحظون أن تلك الكلمات والخطب كانت في منتهى الجمال. تصوروا اليوم مثلا شخصا يؤلف كتابا أو شعرا أو مقالة في غاية الفصاحة والجمال والفن حول موضوع ما، من الطبيعي أن الموضوع سيأخذ مجده وسيكون لصاحب هذا الأثر الفني حلاوة في أعين الناس. وهنا لا يمكن في الواقع مقارنة كلام أمير المؤمنين عليه السلام بأي أثر من الآثار الفنية التي نعرفها، إنه فوق ذلك بكثير، إنه آية في الجمال. وهذه كلمات أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، وكذلك هي في الواقع في بيان القيم الإسلامية والمعارف الإسلامية، كانت مما لا يمكن لمعاوية تحمله وقبوله، لأنها تجعل أمير المؤمنين عليه السلام موضع استحسان في أعين الناس. أراد معاوية أن يواجه هذه الكلمات الزاهدة في مذمة الدنيا والتي نقلت عن أمير المؤمنين عليه السلام، فلذلك قال معاوية لسمرة بن جندب: قل إن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام، أي أن علي عليه السلام وفق ذلك سيكون ممن يتحدث عن الدنيا بحديث رائع ويعجب الناس ويقسم على ذلك، لكنه في الواقع هو من ألد أعداء الله والإسلام. لكن سمرة بن جندب رغم أنه كان سيئا وشقيا، لكن ضميره لم يكن مستعدا، فقال: كلا. والذين كانوا يتوسطون لهذا الأمر في بلاط معاوية قالوا له: لا تقلق، فإن حسابك سيصلك، فلا تقلق بشأن المال، وسوف يعطيك 50,000 درهم. وكان هذا المبلغ في ذلك الزمان كثيرا جدا، إلا أنه قال: كلا لا أقبل.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
متى يا قلب إنك جاهل فأخبر من الدنيا ولا تك غافل فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول فإلى متى يا قلب إنك جاهل فأخبر من الدنيا ولا تك غافل فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول فإلى متى يا قلب إنك جاهل فأخبر من الدنيا ولا تك غافل فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى لقاء جديد من برنامج من أجل حياتك. موضوع حلقة اليوم هو الزيارة ضرورة اجتماعية. نتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا.
أيها الأعزاء، من غرائب الحياة أن الكثيرين منا يبذلون عناية واسعة في مظاهر بيوتهم ويخططون لموضع جلوس الزائرين والضيوف في الحديقة ويخصصون غرفة لاستقبال أقاربهم ومعارفهم، يضعون أعز أثاثهم وأحسنه، ثم تبقى هذه الغرفة مقفلة طيلة أيام السنة عدا أيام العيد،
وقد لا يأتي الضيوف إلا في مناسبة أو مناسبتين، ثم نشعر بالوحدة والوحشة ونشعر بالحاجة إلى الأصحاب والأصدقاء ونبتغي مشاركتهم بالمسرات مهما كانت ضئيلة، لأن هذه المشاركة تقلل من الغضب والمخاوف وتبعث الأمن والإطمئنان.
لكن الخطأ في التخطيط طبعا، فقد كان اللازم أولا أن نهتم بإقامة علاقات اجتماعية وطيدة وصلات طيبة مع الآخرين أكثر من اهتمامنا بشراء الأواني المزخرفة والأقداح والأثاث الباهظة الثمن.
يقول الكاتب ألين فروم: من يريد أن يتمتع بماء البحر أو النهر فعليه أن يتعلم السباحة. وهكذا لا يمكن توسيع الحياة الاجتماعية بالتمني والتأسف والحسرات، فكل شيء يعتمد علينا لا على الناس الذين من حولنا. إن الوحدة خمول، والعالم مليء بمن هم في حاجة إلى من يزورهم ويتحدث معهم. إذا شعرت عزيزي المستمع بالوحدة، فماذا تفعل؟ هل تندب حظك وتأسف وتظهر الحسرة والألم كما يفعل البعض؟ وهل يجدي ذلك؟ لماذا لا تجرب هذا الأمر وهو زيارة عائلة من معارفك وجيرانك ولو بزيارة مفاجئة؟
عزيزي المستمع، إذا أردنا أن نوسع حياتنا الاجتماعية علينا أن ننسجم مع الآخرين وأن نرفض العزلة ونحاول أن نتعرف على العالم من حولنا. إن انعدام التزاور بين كثير من الجيران والأصدقاء والأهل والأقرباء تجعل العلاقة بينهم واهية مفككة ضعيفة وتؤدي إلى فتور التواصل الاجتماعي. الكاتبة فيرجينا بيلارد في كتابها أنت وقدراتك تغزو ضعف المجال الاجتماعي الذي نعيش فيه وصغر الدائرة الاجتماعية إلى روح التراجع والانكماش عن الامتزاج مع الآخرين، وتقول: كن جريئا في التعارف حتى مع الإنسان الغريب، ولكن هذه الجرأة يجب أن تكون في حدود اللياقة والأصول.
مستمعين الأفاضل، يرى أحد الباحثين أن الاجتماع بالناس لا يكفي لتطوير الحياة الاجتماعية والتخلص من الشعور بالعزلة، ولا بد من تبادل الزيارات وقضاء وقت ممتع معهم، ولا يتحقق ذلك مع سوء الظن بالآخرين أو الحقد أو الضغينة لهم أو تذكر إساءاتهم، فالحياة الواسعة العريضة تقتضي حسن الظن بالآخرين وتكوين الرأي السليم نحو الغير وأنفسنا والعفو عن الآخرين ونسيان هفواتهم.
كلنا يود أن نتمتع بهذه المشاركة في الألفة والانتماء للجموع، ونحب أن نزار ونزور، ولكننا أحيانا لا نعرف كيف، وقد نخرج إلى الأماكن العامة التي يكثر فيها الناس كالجمعيات والنوادي، ولكن شعورنا بالخوف قد يمنعنا من الانطلاق كليا والانصهار في المجتمع، فنجد أنفسنا متفرجين حجة أننا لا نرغب في تلك الفعاليات والنشاطات، أو أن مظهرنا غير لائق، أو أن معلوماتنا لا تؤهل لمجالسة الحاضرين، أو أن عمرنا لا يناسب.
عزيزي المستمع، إن التزاور من الآداب الإسلامية ومن الأمور التي حث عليها ديننا وأكدها كثيرا، حيث قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن في وصيته المعروفة: يا بني سل عن الجار قبل الدار وعن الرفيق قبل الطريق. كان الجار في العصور الإسلامية يتفقد جاره ويسأل عنه وعن ظروفه المعيشية، يطرق بابه ويزوره ويقدم له الهدايا، فإن كان في ضائقة مد له يد العون والمساعدة بصورة غير مباشرة. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من بات شبعانا وجاره جائع. وكانت ربة البيت إذا عملت وليمة تبدأ بتوزيع الطعام على جاراتها، خصوصا في شهر رمضان والعيدين والمناسبات السعيدة.
والبيت لا يخلو من الجيران، منهم من يطلب حاجة ومنهم من يأتي للسلام والزيارة والمحادثة، ولم تكن الزيارة تحتاج إلى موعد مسبق وروتين في إعداد البيت وتنظيمه وإعداد الأواني على الطريقة الغريبة. كانت البساطة في الحياة هي السائدة، وكان الجار يرحب بضيوفه ويفرح للقائهم. يقول الشاعر: أضحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب.
أعزائنا المستمعين، إذا قررنا أن نزور معارفنا وأقرباءنا زيارة مفاجئة في يوم عطلة، ربما نظن أن ذلك يضايقهم، ولكننا إذا أصررنا على تنفيذ الزيارة فسنجد الأمر على العكس من ذلك. إن بعض العائلات التي تفاجأ بالزيارة قد ترتبك أول الأمر، ولكن إذا قلنا لهم بأننا جئنا لنطمئن على صحتهم ولا نريد شيئا سوى رؤيتهم والسؤال عن أحوالهم، فنجد أنه سرعان ما يتحول التبرم إلى ارتياح واغتباط وفرح، فيرحبون ونقضي معهم وقتا ممتعا سعيدا.
وإذا وفقت لزيارة نصف أصدقائك وأقاربك بهذه الطريقة، تلمس أن تلك الزيارات توسع حياتك الاجتماعية، فإنها تجربة ممتعة مفيدة، وتلمس فوائد كثيرة من الضيوف، إذ كثيرا ما يبدون رأيا سديدا أو علاجا لمشكلة، أو يناقشون موضوعا تقضي معهم ساعات حلوة تبقى آثارها في صحائف العمر.
والذين زرناهم سوف يردون لنا زيارة بالطريقة نفسها، فيصبح كل منا قد استمتع برؤية الآخر في غير كلفة ولا عناء. وبعد، فإن الشعور بالوحدة والعزلة من مشاكل هذا العصر الذي اتسم بالمادية وغلبة المصالح الذاتية، وابتعد الأقارب بعضهم عن بعض، ولا حل لهذه المشكلة إلا بالتزاور. وقد جاء في الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من زار أخا في الله وجبت له الجنة.
إلى هنا أتينا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج من أجل حياتك، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
وعبر الأثير
نمد جسور العلاقة معك عزيزي المستمع،
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة،
وفي إطار البرامج الثقافية،
وفي إطار البرامج الدينية،
وفي إطار البرامج السياسية،
حوارية،
خبرية،
وتعليمية.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
محطة التواصل
والملتقى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: تونس نحو المجهول. نتوقف مع حضراتكم في لقائنا لهذا اليوم عند المشهد السياسي في تونس، والذي يكون ضبابيا وغير واضح فيما يتعلق بالمستقبل، وكيف يتلقى الشارع التونسي قرارات قيس سعيد. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. ما يزال المشهد السياسي في تونس ضبابيا وغير واضح فيما يتعلق بمستقبل البلاد التي تواجه تحديات سياسية واقتصادية متزايدة. مع اقتراب موعد استفتاء شعبي على تعديلات دستورية اقترحها الرئيس قيس سعيد عقب أداء أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليمين الدستوري رفضه حضور ملايين أو مراقبين دوليين لمراقبة سير عملية الاستفتاء المقررة في يوليو تموز المقبل والتي ستعقبها انتخابات تشريعية في كانون الأول ديسمبر. وبالمقابل يؤكد المعارضون لسعيد على رفضهم إجراءاته وأشاروا إلى أن المرسوم الرئاسي الذي شكل الهيئة الانتخابية التي وصفوها بأنها باتت سهلة الانقياد قد نسف استقلاليتها نهائيا، لافتين إلى أن قيس سعيد تولى وحده تسمية كل أعضائها. واتهموا الرئيس بالرغبة في تشكيل هيئة انتخابية سهلة الانقياد قبل تنظيم الاستفتاء والانتخابات البرلمانية. المراقبون يرون أنه في إطار الأزمة المتواصلة في البلاد ونفي وزارة الداخلية التونسية قيام قوات أمنية تابعة لها باعتقال رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي، وأصدار حركة النهضة بيانا لإطلاق سراح الجبالي فورا ودعوتها الحكومة إلى الكف عن إرهاب الخصوم السياسيين وتلفيق التهم الكيدية لهم، وكذلك تأكيدها على أن تفكيك الدولة قد تسبب في مقتل شرعية الرئاسة وكذلك السلطة القائمة. يؤكد بأن تونس تعيش اليوم أزمة سياسية غير معلومة نهايتها. وبلغت ذروتها بعدما قرر الرئيس قيس سعيد في العام الماضي إقالة رئيس الوزراء محل البرلمان وجمع السلطتين التنفيذية والقانونية، الأمر الذي لاقى مخاوف دولية واعتراضات داخلية واسعة. أن تأكيدات الأحزاب التونسية المعارضة على دعمها للعمل الجبهوي وتصديها لإجراءات قيس سعيد وسياساته وتغليب المصلحة الوطنية العليا لتجنيب البلاد مخاطر الإفلاس والانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي لن يبشر بوجود انفراجة في الأمور، ويؤكد سير البلاد ومضيها نحو الهلامية خصوصا في ظل تباطؤ الحكومة ومنهجية عملها الخاطئة التي فاقمت أزمة الأسعار وأزمة التكاليف في قطاع الزراعة والمواد الغذائية، وما يعني هذا أن الشعب التونسي بات اليوم يشهد انشقاقا كبيرا بين مؤيد لقيس سعيد وإجراءاته النوعية ومعارض مؤيد للحكومة السابقة والبرلمان. ولكن بصورة عامة إن الأزمة إذا وصلت إلى الغذاء فإن الجماهير ستنزل إلى الشوارع، وعندها لا يمكن صد قوة الشعب الذي سينسى الانشقاقات ولا يكترث للدعوات الحزبية أو الرئاسية. نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل في لقائنا هذا صدى المغرب العربي. تونس نحو المجهول، سنتوقف عند أوضاع الشارع التونسي مستمعينا الأكارم لي، وكيف تلقى هذا الشارع قرارات الرئيس قيس سعيد وتأكيدات المعارضة أيضا على أن الهيئة الانتخابية باتت سهلة الانقياد، وبما يخص بالتغييرات في الهيئة الانتخابية لربما تؤثر بشكل حقيقي على استقلالية البلاد كما يدعي حزب النهضة. وهناك تأكيد من قبل الرئيس قيس سعيد بأن الإشراف على الانتخابات من قبل الخارج يؤثر على استقلالية البلاد في الوقت الذي ترشد تونس هذه الحالة منذ سقوط نظام بن علي. لكن اللافت في تونس ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية، لربما يرى البعض أنه سيترك بروز عصيان مدني في هذا البلد لمواجهة تدهور الأوضاع، خصوصا وأن الشعب التونسي شهد هذه الحالة في عهد الدكتاتور بن علي. وماذا يعني تأكيد الأحزاب التونسية المعارضة على دعمها للعمل الجبهوي؟ هل من الممكن أن تجر الحالة إلى الصراع المسلح في تونس أو لا؟ هي من المحاور التي إن شاء الله نتطرق إليها في لقائنا لهذا اليوم. أتوقف عند تطبيق الواتساب. لا، انضم إلينا
ضيفنا الدكتور رافع الطبيب الأكاديمي والخبير في الجيوبوليتيك من تونس. أرحب بك دكتور رافع، أهلا ومرحبا بكم سيدي الكريم.
أهلا وسهلا،
أشكرك جزيل الشكر لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء، شكرا لكم. كيف يتلقى الشارع التونسي قرارات الرئيس قيس سعيد؟
هناك العديد من القرارات.
نعم.
وهناك نوع من المفارقة يعني في القرارات على المستوى مثلا السياسي والمؤسساتي. هناك نوع من الارتياح في بإعادة تكوين هيئة الانتخابات، التقدم نحو الحوار الوطني، ولكن هناك أيضا مشاكل على المستوى الاجتماعي باعتبار أن غلاء المعيشة وبعض المشاكل التي ظهرت في المدة الأخيرة خاصة فيما يهم سعر الوقود إلى آخره، جعلت من الناس يعتبرون هذه الزيادات مشطة، خاصة في ظرف الأجور لم تتحسن بشكل واضح.
نعم. طيب، هناك أيضا في مواجهة الشارع التونسي تأكيدات من قبل المعارضة على أن الهيئة الانتخابية باتت سهلة الانقياد، كيف يتلقى الشارع هذا الأمر أيضا؟
المشكلة التي توردت فيها المعارضة في المدة الأخيرة، وخاصة المعارضة التي تقودها النهضة، هي أنها حقيقة تبين بالكشف أنها معارضة تقودها السفارات، يعني أنه سفراء بريطانيا وسفراء فرنسا والمكلفين بالسفارة الأمريكية، اعتبارا أنه لا يوجد سفير لحد الآن في تونس أمريكي، يجولون بشكل علني وبتغطية الإعلام على هذه الأحزاب التي لا ترى أي مشكلة في طرح المشاكل التونسية والأزمات الداخلية على هؤلاء السفراء، وكأن تونس دولة مستباحة أو دولة تحت الوصاية الخارجية. إضافة أن هناك نوع من أنواع الطلب لهذه الدول العظمى التي تحاول أن تستنزف تونس اقتصاديا وماليا، لدفع الرئيس لقبول تشريك بعض الوجوه التي تورطت مع السفارات في الحوار الوطني. وحقيقة نحن نرى أنه اليوم لم تعد هذه الدول ولا هذه السفارات لا تمثل لا مصالح دولها في تونس ولا تحترم سيادة تونس ولا استقلالها، وأصبح أيضا في الشارع هناك من يتحدث اليوم على ما يسمى بجبهة السفارات، أي الأحزاب التي تستظل بهذه القوى الاستعمارية القديمة وتحاول تفرض نفسها في الحوار الوطني وفي الساحة السياسية بعد أن نفضها الشارع في انتفاضة 25 جويلية 2021.
نعم، ماذا تهدف هذه السفارات التي تقول أنها تريد تفرض نفسها؟ ما هو الهدف من هذا الفرض؟ إلى ماذا يريدون الوصول؟
تعلم سيدي أن تونس صحيح أن جغرافيتها عندما نقارنها بجاراتها تظهر تونس ليست بالدولة الكبيرة، ولكن الوزن الجيوسياسي والاستراتيجي لتونس إضافة إلى رمزية تونس باعتبارها دولة كانت دائما متقدمة وفي طليعة البلدان في مسائل الديمقراطية والحريات والإصلاح الاجتماعي والتحرر المجتمعي إلى آخره، فتونس كانت دائما هي القاطرة للتغيير في بعض البلدان، وكان لها تأثير لا واضح في عديد المحطات التاريخية في منطقتنا. وبالتالي هناك إرادة ليس فقط لدى الدول الغربية بل أيضا لبعض الدول الخليجية التي لا تريد الخير لتونس، هناك إرادة لإفشال كل نفس إصلاحي في تونس، وهناك إرادة أن تبقى الديمقراطية في تونس ديمقراطية شكلية، ديمقراطية مشهدية، ديمقراطية يتم تحويلها إلى نوع من الفرقة، وتقزيم هذه الديمقراطية وتدفيها حتى تقتنع شعوب البلدان الأخرى التي تتطلع للديمقراطية، وخاصة في دول الخليج وبعض دول المغرب العربي، أن الديمقراطية في نهاية الأمر ليست إلا مضيعة للوقت، واحد زي ما ذلك هذه تونس الذي كنتم تتفاخرون بها انظروا إليها إلى ماذا تحولت بعد هذه الديمقراطية. لذلك نرى كل هذه الأموال التي تضخ في العملية السياسية في تونس، في العملية الانتخابية في تونس، وكل هذا العمل الغير لائق التي تقوم به السفارات حتى تتمكن من ضمان وجودها في الساحة في تونس وتوجيه العملية السياسية والديمقراطية لا نحو الإصلاح الحقيقي ولا نحو السيادة ولا نحو مقاطعة الرجعيات والصهيونية بل أساسا نحو تدفئة العملية الديمقراطية.
نعم، هل أن التغييرات في الهيئة الانتخابية دكتور رافع يؤثر حقيقة على استقلالية البلاد كما يدعي حزب النهضة؟
ظهر لي الثلثي الأعضاء هم من الأعضاء الذين تم انتخابهم في الهيئات السابقة على مستوى الانتخابات في السنوات الفارطة، وهي شخصيات أساسا معروفة باستقلاليتها ونزاهتها. ما نعلمه سيدي أن المشكلة ليست في الهيئة بحد ذاتها أو في الأشخاص الذين يكونون هذه الهيئة، المشكلة الكبرى هي في قانون هذه الهيئة، أي أنه نقوم ببناء هيئة انتخابات ثم ننزع عن هذه الهيئة الحق أنها تسقط بعض القائمات التي تبين بالواضح لدى هذه الهيئة أنها لم تحترم القانون الانتخابي.
نعم.
أي أنه يتم إرسال الملفات إلى القضاء والقضاء سيبت إلى حد أستاذي أنه نحن في 2023 يعني 3 سنوات بعد انتخابات 2019 ولم يتم البدء في القضايا الانتخابية وخاصة الجرائم الانتخابية الكبرى والتي عينها الجميع بما فيهم أعضاء من داخل هذه الهيئة الانتخابية لم يتم البدء فيها إلى حد الآن، وهناك استتباعات سياسية كبرى معناها شهدها تونس بعد هذه الانتخابات المزورة أو الانتخابات التي لم تكن بذلك المستوى من الشفافية والنظافة. وبالتالي ما نريده نحن في تونس هو أن تكون لهذه الهيئة الحق في إسقاط القائمات التي لم تلتزم بالحد الأدنى من الشفافية ومن احترام القانون.
نعم، هناك تأكيد من قبل قيس سعيد بأنه الإشراف على الانتخابات من قبل الخارج يؤثر على استقلالية البلاد، وفي الوقت الذي تشهد تونس هذه الحالة منذ سقوط نظام بن علي، ماذا يعني تأكيد الرئيس على هذا الأمر؟
نحن لا نريد أي تدخل خارجي منذ الآن في شؤون الداخلية. لقد كان دستور 2014 دستور أشرف عليه جملة مجموعة من السفراء ومن الاختصاصيين في القانون الدستوري الأمريكيين، وأعطانا دستور لا يختلف كثيرا عن دستور العراق. أي دستور لا يمكن لأي دولة أن تقوم بعمل طبيعي في ظله. وبالتالي ما نريده اليوم هو أنه لا يتم تشريك أي نوع من أنواع الحضور الخارجي في انتخاباتنا. لأنه لو ترك لهذه الدول ومنظماتها الغير حكومية بين ظفرين الحق في التدخل في انتخاباتنا فهي قادرة على الطعن في هذه الانتخابات انطلاقا من أجندة سياسية غربية. وهذا لا يمكن القبول به. أستاذي في المدة الأخيرة تم تصنيف تونس في المرتبة 94 في مستوى ما يسمى الحقوق والحريات الصحفية من طرف منظمة نعلم جيدا ارتباطاتها العالمية وهي معناها مراسلون بدون حدود.
نعم.
وتم تصنيف الكيان الصهيوني 86. أي أن الكيان الصهيوني الذي يقتل والذي يقتل والذي يعتدي حتى على الحرمات.
نعم.
بما فيها الموتى والمنها والجثامين.
نعم.
ظروفه في حرية الصحافة أفضل من تونس التي يعتبر الجميع أن متأخر الدول الحرية على مستوى الصحافة. هذا يؤشر أن هذه المجموعات والدول الغربية والاستعمارية التي تقف وراءها تريد إسقاط التجربة في تونس.
نعم، لأنتقل إلى جانب آخر الأمور الاقتصادية، يعني هل سيترك ارتفاع أسعار المواد الغذائية لربما في بروز عصيان مدني في البلاد لمواجهة تدهور الأوضاع، خصوصا أن الشعب التونسي شهد هذه الحالة في عهد الدكتاتور بن علي أيضا؟
صحيح، ولكن في عهد الدكتاتور بن علي كان الناس ينظرون إلى الرئيس وكأنه جزء من المنظومة التي تفرق قوة التونسيين، ونعلم جيدا أن أصهار الرئيس كانوا يمتلكون أكبر الشركات التي كانت تستغل الشعب التونسي والتي كانت تتلاعب بالأسعار إلى آخره. الظرف مختلف اليوم لأنه الرئيس خايف يقف إلى جانب الشعب الذي تطحنه هذه الأزمة الاقتصادية، وفي نفس الوقت كانت له كلمة حاول إلى أبعد الحدود أن يحترمها واحترمها عندما قال سأقوم بخفض الأسعار. فتم خفض الأسعار في عديد المجالات، ولكن المشكلة الكبرى هو أنه اليوم نحن نواجه مافيات في تونس تتحكم بالسوق، وهذه المافيات لها عقود وهي تتحكم في هذا السوق، وبالتالي هناك حرب كبرى يجب أن تقوم في تونس ضد هذه المافيات، إضافة إلى إشكالية كبرى عندنا في تونس وهو انعدام الوعي للشعب الذي يقوم بالشراءات، يعني لا توجد لا حملات مقاطعة ولا حملات من الابتعاد عن بعض البواب التي يعلم الجميع أن هناك مافيات وعائلات تتحكم بها. وأحسن من ذلك هي المعركة التي عشناها في الأسبوع الفائت في تونس عندما قامت انتفاضة عارمة في الأرياف التونسية ضد الشركات الثلاث التي لها الحق بشكل إحادي أن تستورد العلف المركب من أوروبا، وأرادت استغلالا للوضع في الحرب في أوكرانيا أن تقوم بترفيع السعر بـ100%. فكانت هناك انتفاضة لصغار الفلاحين والمربين الذين نجحوا في إعادة الأمور إلى نصابها، والدولة وقفت إلى جانبهم وأعلنت أنها لن توافق على هذه الزيادات، ولو أدى ذلك إلى فتح الاستيراد لجميع الشركات ولجميع المربين.
نعم. طيب ماذا يعني تأكيد الأحزاب التونسية المعارضة على دعمها للعمل الجبهوي؟ هل من الممكن أن تجر الحالة إلى الصراع المسلح في تونس لا سمح الله؟ طبعا
لا، أول حاجة سيوجد سلاح في تونس. ثانيا لا ننسى شيء، تونس بلد في 12 مليون مواطن وفيه قوات أمنية تقارب 200,000. البلد ممسوك على هذا المستوى، وتونس نجحت في حربها ضد الإرهاب ونجحت في حربها ضد الميليشيات التي كانت تريد الدخول إلى الأرض التونسية انطلاقا من ليبيا، ونجحت في ضرب المجموعات التي كانت متحصنة في الجبال. على هذا المستوى الدولة ممسوك، لكن ما يخيف هو أنه تونس بلد معناها أحزابه مخترقة من بعض الأذرع الاستخباراتية.
نعم.
ويتم تنظيم العمل السياسي على أساس ممول. لا ننسى أن الحزب الدستوري مثلا يقوم ببعض الأعمال